الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى لله وصام، وأشرف من تهجد لربه وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عمار هذا المسجد وهذا البيت من بيوت الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، وأعاننا وإياكم على صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، احمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه، وأثنوا عليه الخير كله أن بلغكم شهر رمضان، فبلوغكم لهذا الشهر نعمة جليلة أسبغها عليكم، وأنتم على هذه الحال من الأمن والأمان والصحة والعافية والرخاء. احمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه وأطيعوه ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، تسعدوا وتفلحوا في عاجلكم وآجلكم. أيها الإخوة في الله، إننا نعيش ساعات جليلة وأوقات فاضلة ضاعف الله فيها الحسنات وحط فيها الذنوب والخطيئات وفتح فيها أبواب الجنات وغلق فيها أبواب النار والدركات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فجدير بنا أيها الإخوة أن نتعرض لنفحات الله تعالى، وقد هيأ الله عز وجل لنا كل هذا الخير، فلا يبقى لأحد بعد ذلك حجة أو عذر أو علة يتعلل بها في التفريط والتقصير. وإن من أهم ما ينبغي أن يعمل المسلم في هذا الشهر على تحقيقه أن يكون داعية خير ومفتاح خير ودالا على الله تبارك وتعالى، بدءا بأقرب الناس إليه. فإن الذي كلفنا بالصيام وأيهنا وكلفنا وأمرنا ونادانا فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو الذي كلفنا أيضا بتكليف آخر لا يقل شأنا ولا أهمية، إلا أنه تكليف وأمر لا يختص بوقت دون آخر أو موسم دون آخر، إنه أو إنها مسؤولية الإنسان تجاه من كانوا تحت يده من زوجة وعيال ونحو ذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا تكليف آخر كلفنا الله به، ينبغي أن نمتثل له في كل وقت وفي كل حين، لا يقتصر على زمان دون آخر ولا مكان دون آخر، إلا أنه يتأكد في الأزمنة الشريفة والأوقات الفاضلة، يتأكد القيام بهذا التكليف الرباني وهذا الأمر الإلهي في هذه الشهور المباركة كشهر رمضان، وكثير منا في غفلة عن هذا التكليف، كثير منا في غفلة عنه غفلة تامة، فكثير منا يجتهد بالصيام والقيام وقراءة القرآن، لكنه لا يعدو أن يكون اجتهاده اجتهادا فرديا، إما في بيته في زاوية أو خلوة، أو كان ذلك في مسجده الذي يتردد عليه، ولكنه لا يلتفت إلى من حوله من زوجة وعيال، فلا يأمر ولا ينهى، ولا ينصح ولا يرشد، ولا ينبه ولا يذكر، بل اتصاله بأسرته اتصال باهت بارد، لا علاقة له بهم إلا علاقة مادية بحتة، فإذا به مثلا تجاه زوجته لا يحادثها في رمضان إلا عن المأكول والمشروب فقط، لا حديث له البتة معها إلا عما يدخل جوفه من طعام أو شراب، يخرج هو إلى السوق أو تصطحبه أو يصطحبها أو تخرج هي بحسب توزيع الأوقات، فلا حديث له ولا كلام له مع زوجته إلا اقلي هذه واشوي هذه واطبخ هذه وهل جهز الطعام وما هي أطباق اليوم وبماذا ستكرميننا اليوم وهكذا، لا يذكرها بالصلاة في وقتها ولا بقراءة القرآن ولا بذكر الله عز وجل ولا باستثمار هذه الأوقات النفيسة الغالية التي تمر مر السحاب، فإن الله تعالى ذكر شهر رمضان ووصفه بأنه أيام معدودات، أياما معدودات، فهي أيام، ولم يقل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهرا كاملا، بل قال أياما معدودات، لأن أيامه تمر مرورا سريعا، ففيها إشارة إلى استثماره واستغلاله وعدم تضييعه، وأنه يمر بسرعة، وهكذا الأوقات الشريفة الفاضلة أيها الإخوة، فينا تقصير كبير تجاه أفراد الأسرة بدءا بالزوجات فالأولاد فالبنات، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون صبيانهم وصغارهم على الصيام منذ نعومة الأظفار، فإذا أنسوا من صبي أو من جارية تمييزا بمعنى بدءا من الثامنة أو التاسعة، فإنهم كانوا يروضون صغارهم على الصيام كما روى ذلك الإمام البخاري في الصحيح، وكان الواحد منهم يلهي ولده أو ابنته بلعبة من العهن حتى يسليه وينسيه ألم الجوع. قال العلماء، وفيه أدب وتوجيه وأصل عظيم من أصول التربية، أن يعود الإنسان أولاده على طاعة الله تعالى منذ الصغر، لأن حال الصغر تعتبر حالة دقيقة وحساسة، فهي بداية الإنسان وهي انطلاقته في هذه الحياة الدنيا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يستقيم إذا قومته الخشب. بعض الناس يتأخر في تربيته لأولاده، يدق ناقوس الخطر في أذنيه إذا رأى تصرفات مشينة تصدر منهم في سن المراهقة، بمعنى إذا ناهزوا البلوغ وبدأت آثار التغير تظهر على أجسامهم وعلى أرواحهم وعلى عقلياتهم وعلى طباعهم، فحينها يستيقظ من غفلته ويبدأ في التوجيه وفي الأمر والنهي والنصح والإرشاد، فإذا به قد فاته الأوان، فإذا به يعسر عليه أن يوجه أولاده في هذه السن، لأنهم صاروا لا يتقبلون منه. وسبب ذلك أنه فرط في السن التي يتقبل فيها الولد نصائح والديه، وذلك يبدأ منذ نعومة الأظفار حين يكون للوالد أو الوالدة السلطة التامة على هذا الولد أو على هذا البنت. أما وقد بدأ يتغير بسبب المراهقة وبدأ يستقل بشخصيته وذاته ويبدأ يستقل في أخذ القرار والتخيير في الميولات، فحينئذ يعسر على الوالدين قطعا أن يوجه هؤلاء الأبناء. إذن ينبغي أن يبدأ الإنسان من الآن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السن الذي يؤمر بها الصبي استحبابا في الصيام، فقال بعضهم إنه يؤمر إذا بلغ السابعة قياسا على الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. وهذا ما يسمى بسن التمييز. سن التمييز ما هو سن التمييز شرعا عند الفقهاء؟ ليس كسن التمييز في لسان الدارجة عندنا، يقول لك بلغ سن التمييز. التمييز عندنا هو البلوغ، لكن الشرع اعتبر سن التمييز إذا بلغ 7 من عمره ذكرا كان أو أنثى، وجعلوا لذلك ضابطا، وضابطه أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا خاطبته يفهم، لو قلت له ائتيني بكذا يفهم ما هو الشيء فيأتيك به ويرد الجواب، بمعنى إذا سألته عقل ما تسأله عنه وأجابك عن سؤالك، هذا هو التمييز. فبعض العلماء قال إن الولد أو البنت يؤمران بالصيام في السن التي نأمرهما فيهما بماذا؟ بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. وقال بعض العلماء بل إن الأمر يتوجه إليهما إذا تأكدت الصلاة في حقهما، وذلك إذا بلغ 10 سنين، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهما إذا كان يطيقان الضرب، والمراد بالضرب هو التخويف للتأديب وليس التنكيل والتعذيب، ففي هذه السن العاشرة يؤمران بش بالصيام. ولكن في الواقع كل ذلك مبني على استنباطات واجتهادات، والإنسان ينظر إلى البنية التي عليها الولد وعليها البنت. بحسب البنية ربما نجد الولد قد بلغ 10 من عمره ولكن بنيته ضعيفة لا تحمل، تجده كل ساعة ويغرد، يريد الأكل، يريد الطعام، يأكل 10 مرات في النهار. موجود هذا؟ موجود ولا موجود؟ صح. وبعض الصبيان يكون بنيته متينة وقوية وهو ابن 7 سنين. إذن بحسب بنيته وطاقته. وقال بعضهم إنه يروض على الصيام ساعات من النهار، مثل لو يعود على أن يصوم ربع اليوم مثلا أو نصف اليوم، فسمعها بعضهم من بعض الصبيان فاستحسنها، فقال لأبيه: إذن يا أبتي احمد الله أنا أصوم ليلة كاملة إذا نمت، أنا أصوم عند النوم، يعني إذا نام امتنع عن الطعام والشراب. فوجد لنفسه مخرجا من هذا التكليف. إذن يكلف ويعود الأولاد على الصيام منذ نعومة الأظفار، ويجوز أن يجعل لهم سبق، والمراد بالسبق يعني جائزة أو ما أشبه ذلك تشجيعا لهم، خاصة إذا كانوا كثرة يخلق شيء من التنافس بينهم، وهذا التنافس شريف، فربما يقول الأب لأبنائه من صام أكثر كانت هديته يوم العيد أكبر مثلا. كل ما صام أكثر كلما كانت هديته يوم العيد أكبر، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولا يعتبر ذلك من الميسر ولا من القمار، بل إن ذلك من السبق المباح شرعا. وهذا واجب الأب والأم على حد سواء، وليس واجب الأب فقط أو واجب الأم فقط. وإنما أقول ذلك لأن من مشاكل الأسر اليوم أن توزع الأدوار بين الوالدين توزيعا متناقضا متضاربا، وذلك أن يكون أحدهما قاضيا والآخر محاميا، وذلك أن يكون أحدهما قاضيا والآخر محاميا، فربما يتولى دور القضاء الأب، هذا هو الغالب. ومن المحامي؟ الأم. ولا شك أن الولد يميل إلى السهولة، فتجد الأب يأمره لكن الأم تعترض، فلربما يريد الأب أن يعوض أولاده على الصيام فتأتي الأم تعترض، لا زال صغيرا ضعيف يحتاج إلى أن يأكل، تأخذها الرأفة والشفقة التي قد لا تكون في محلها في الغالب، وهي لا تتفهم مقاصد الأب ومراداته، وأنه يريد تعويد هذا الولد أو هذه البنت على طاعة الله حتى يسهل عليهم الطاعة حال البلوغ إذا ما كبر في السن. أرأيت الذي لم يأمر ولده ولا ابنته بالصيام طيلة الطفولة حتى جاء سن البلوغ فعجزا وعسر عليهما، وربما انتهك حرمة الشهر لأنهما لم يعود هؤلاء الأبناء على هذه العبادة. فهذا التعويد مطلوب، وهذا قد يؤخذ أيضا مع عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصة تشريع الصيام، فإن الصيام مر في تشريعه بمراحل، لم يفرض الله تعالى على الناس صيام شهر رمضان على هذا الذي نحن عليه من أول وهلة، بل مر الصيام بمراحل. كان أول ما فرض على الناس أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك، هذا في المرحلة المكية، نسخ ذلك بوجوب صوم يوم عاشوراء، فكان صوم يوم عاشوراء واجبا حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار الإنسان مخيرا، نسخ صيام يوم عاشوراء فصار مستحبا بصيام رمضان على التخيير، فكان الرجل مخيرا إما أن يصوم يوما وإما أن يفطر يوما بدل صومه. وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقونه يعني يتحملونه، فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى وجب صيام شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة على هذا النحو، فمن شهد منكم الشهر فليصم. تدرج الله بعباده في عبادة الصيام، فهذا التدرج في التشريع منهج في التربية أيضا، ومنهج في التعليم، ومنهج في السياسة، منهج في كل شيء التدرج. فيتدرج الإنسان بأبنائه في تربيتهم وتعويدهم على الصيام كذلك، يمكن أن يعودهم على صيام نصف يوم أو ربع يوم شيئا فشيئا حتى يتمكنوا من صيام يوم كامل. وترى قوة من الصغار، بعض الصغار ما شاء الله عندهم قوة منذ الصغر، تجده يحاكي والديه. وأنا أتكلم طبعا عن آباء وعن أمهات يصومون فيكونون قدوة حسنة لأبنائهم، لا أتحدث عن أولئك الذين انتهكوا حرمة الشهر وربما ينتهكونها على مرأى ومسمع من أبنائهم وبناتهم، لأن هذا الصنف أيضا موجود في المجتمع، وإن كانوا قلة اللهم قللهم، اللهم قللهم بمنك وكرمك، لكنهم موجودون. لا يكفي أنهم ينتهكون حرمة الشهر حتى يكونوا أسوة سيئة لأبنائهم وبناتهم. كثير من الآباء والأبناء والآباء والأمهات يكونون أسوة سيئة وقدوة قبيحة لأبنائهم. ولا شك أن من أعظم عوامل استقامة الأبناء استقامة الآباء، فإن ما استحسنه الأبوان يستحسنه الأبناء، وما استقبحه الأبوان يستقبحه الأبناء، لأن المدرسة الأولى هي الأبوين بلا شك، فالأبوان عليهما المسؤولية الكبرى، فلهما الدور الأول في النصح والتوجيه والتربية، لهما الدور الأول والأساس، كما ذكروا ذلك صياغة شعرية عن الطاووس. عرفت الطاووس؟ قال بعضهم: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه. تعرف الطاووس كيش يمشي ولا ما تعرف؟ تعرف الطاووس كيش يمشي؟ يتبختر. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، التفت فقال: على ما تختلون؟ قالوا: بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يقلد مشيته أقربوه، أو يعلمه الديانة أقربوه. وما دان الفتى بحجا، الفتى لا يدين بحجا يعني بعقل، يعني ليس له عقل مكتمل يستطيع أن يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحلال والحرام. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، يتعلم التدين من أين؟ من أبويه. ورمضان فرصة، فرصة لتوجيه الذرية وتعليمهم هذه العبادة، كذلك تعليمهم الصلاة قبل الصيام، تعليمهم الصلاة قبل الصيام، وتوجيههم إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. بعض الآباء يعيش في بيت غريبا في دينه، هو الأب لكنه غريب، لا يعرف القبلة سواه، ما لا واحد قبل القبلة، الزوجة منشغلة، وخاصة عاد الآن مع وسائل الاتصال والتواصل، الفيسبوك وما أدري، هذه المواقع كلها مواقع التواصل الاجتماعي، هذه التي حتى صانعوها أحسن استعمالها، الذي صنعها أحسن استعمالها، لكن صار عندنا إسراف في استعمالها وإفراط في استهلاكها، حتى طغت وسيطرت على العقول والقلوب. صلي بعض الناس أنه في الأسر الآن تفككت الأواصر وتقطعت العلاقات، تدخل إلى بعض الأسر لا محادثات ولا مناقشات ولا حوارات، الكل منكب على جواله، تكاد تقرأ عليهم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أو ربما يخلو كل فرد بنفسه بهاتفه الجوال في غرفته، والكل في عالمه يسبح، وهذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، يعني ممضى وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمر أن يتخذ له خاتم نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتختم به، تختم به، تارة يضعه في يده اليمنى وتارة في اليسرى، والكل جالس. فجلس يوما مع أصحابه فجعل ينظر إلى الخاتم تارة وينظر إلى أصحابه أخرى، ثم كأنه عليه الصلاة والسلام استهجن هذا العمل وقال: اتخذت هذا الخاتم أختم به كتب الملوك، فجعلت أنظر إليه تارة وأنظر إليكم أخرى، فشغلني عنكم، فانتزعه صلى الله عليه وسلم ووضعه في جيبه. وهذا من تمام الأدب الذي كان لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من تمام الأدب. اليوم أيها الإخوة غزينا فكريا وثقافيا ونمطيا، صار نمط حياتنا نمطا غريبا وعجيبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن شهر رمضان ينبغي أن يستثمره الأبوان لتوجيه الأبناء ونصح الذرية، لأن هذا الشهر تلين فيه القلوب وتنقاد فيه النفوس وتصفد فيه مردة الشياطين، فيتهيأ من الأجواء الروحانية للمربين تجاه أبنائهم أو طلابهم ما لا يجدونه في ظرف وشهر آخر، فعليهم أن يستثمروا هذه الفرصة. وكم من إنسان أحسن توجيه أبنائه في شهر رمضان، فكان شهر رمضان فرصة لاستقامة هذا الولد استقامة دائمة لم ينحرف على إثرها. نعم أيها الأحباب، وإن من أعظم ما ينبغي أن يحرص الأبوان على القيام به تجاه الأبناء كثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يصلح ربنا جل وعلا الذرية ذكورا وإناثا، فإن دعاء الوالد لولده مذكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد، وذكر منها ودعوة الوالد لولده. فدعوة الوالد لولده دعوة مذخورة مدخرة لا يضيعها الله تبارك وتعالى، وأنت مجرد متسبب فقط، فأنت توجه وتنصح وترشد ثم تتوجه إلى الله بالدعاء، لكن الهادي حقيقة هو الله سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها الإخوة، إن واجب الزوج تجاه زوجته أيضا في رمضان يتعين في ماذا؟ يتعين في إرشادها والأخذ بيدها ومساعدتها على شؤون دينها قبل دنياها، أن يكون دائما وأبدا مذكرا لها بإقامة الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها. يجب على الزوج أن يأخذ بيد زوجته إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقرها على صلاة تضيع، لا يقرها على صلاة تضيع، ولا يقرها على عبادة تفرط، لأنه مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. كم من إنسان يرى زوجته تجمع الصلوات، تظل في المطبخ، تدخل المطبخ من أول النهار، ها، وهي في الطبخ بأنواعه، وينادى لصلاة الظهر فلا يذكرها حتى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ها، وهي لا تزال في الطبخ والطهي تعد وتتفنن وتصنف، حتى لربما غربت الشمس وجلست على مائدة الإفطار لتأكل وتشرب، ثم بعد ذلك تقوم لتقضي الظهرين، الظهر والعصر، لتجمعهما مع صلاة المغرب. فأي صلاة هذه؟ وأي صيام هذا؟ وزوجها عندها، أو يكون غائبا عنها لكنه لا ينتبه لهذا الأمر، لا ينتبه. فالواجب على الزوج إذا رأى من زوجته تقصيرا أو تهاونا بالصلاة أن يقول لها: يا أمة الله اتركي ما في يدك، اذهبي صلي، ثم بعد ذلك الطعام له وقته. هذا هو الواجب. لو كان فعلا يحبها حبا حقيقيا فإنه يعمل على أن يقيها عذاب الله عز وجل وأن يذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. ثم كذلك ينبغي أن يعينها على استثمار أوقات الصيام. بالله قولوا لي، إذا كان الزوج يلزم زوجته بأن تهيئ له أنواعا كثيرة من المطاعم والمشارب، وهذا يستهلك وقتاً أم لا، فضلاً عن استهلاك المواد الغذائية والاستهلاك المادي. هناك استهلاك للأوقات، بعض النساء تدخل من أول النهار، بعضهن من ضحى النهار، بعضهن من صلاة الظهر وهي في المطبخ. السلطة لابد من 5 أنواع، وكل نوع بأجناسه وأصنافه، كل نوع من أنواع الطعام بأجناسه وأصنافه. ويا ليته يستهلك، أو يا ليته يتصدق به ويطعم به الجياع من المسلمين، ولكن كل ذلك من الاسترسال في شهوات النفس ونزواتها فيما لا فائدة فيه في الواقع. هذه المرأة التي تدخل مع صلاة الظهر إلى المطبخ حتى قبيل غروب الشمس، ولنفرض أنها تصلي الصلاة في وقتها، مش مشكلة، خليها تصلي الصلاة في الوقت، متى ستقرأ القرآن؟ متى سيكون لها ختمة لكتاب الله تعالى؟ متى تذكر الله تعالى؟ متى تتعلم أحكام الصيام؟ حتى من بعض القنوات الهادفة إن كان ثمة برنامج يبث تتعلم من خلاله أحكام الصيام لا بأس بهذا. متى؟ لا تجد وقتا، لا تجد وقتا بسبب انشغالها بالطهي والطبخ، وزوجها لا يكون عونا لها على التقرب من الله، بل يكون عونا لها على البعد منه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يولي لهذا الأمر اهتماما البتة، همه بطنه، لا غاية له إلا أن يشبع رغباته ونزواته وشهوة نفسه فقط، فهو يعاملها معاملة الطباخ، لا ينظر إليها أنها زوجة وأنه مسؤول عنها وأنه مطالب بأن يقيها عذاب الله عز وجل. وربما لا تجد المرأة قوة لصلاة القيام بالليل، لأنها إذا قضت 5، 6، 7 ساعات في المطبخ مع ارتفاع نسبة الحرارة ودرجة الحرارة فيه، مع التعب، مع العرق، مع طول النهار، مع الصيف، مع كذا، لا تجد قوة على القيام بعد ذلك بالليل، فإذا بها لا تقوى على القيام. وهذا من التفريط والتقصير، بل يعتبر من خيانة الأمانة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. إن صلاح الزوجة يعتبر غنيمة وعاملا أساسيا من عوامل صلاح الذرية، فليعمل هذا الأب على توجيه هذه الأم، فإن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. ثم كذلك المسؤولية تتعدى إلى الزوجة تجاه زوجها، لأن الحالات قد تكون منعكسة في الأسر والعائلات، فبعض الزوجات فيهن من الحرص والاتصال بالله عز وجل والتقوى الشيء الكثير، ولكنها لا تبالي ولا تولي لزوجها اهتماما، لا في صلاته ولا في قيامه ولا في ذكره ولا في طاعته. تجدها حتى ولو كانت هي حريصة لكنها تعامل الزوج على أنه بنك أو مدير البنك المركزي، لا حديث لها معه إلا هات، جيب، روح اشتري، ها أحضر كذا، أحضر كذا، لا تذكره بالصلوات في أوقاتها، بل ربما قد تلزمه بإحضار الأغراض وقت الصلوات، تأتيك في وقت الصلاة قل له الآن لابد أن تأتي بكذا وكذا وكذا، هو وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر، وقت إقامة الجماعة وما إلى ذلك. وهذا أيضا من التفريط والتقصير، فالجميع مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فسنسأل بين يدي الله تعالى عن كل من كانوا تحت سقوفنا وتحت أيدينا من الزوجات والعيال عن دينهم قبل دنياهم. اليوم لما انتقل وتحول بل وانتكست المفاهيم للعبادات خاصة عبادة الصيام، فانتقلنا من جعله عبادة إلى جعله عادة، وسيطرت العادات المبتذلة السيئة والنمط العجيب والغريب علينا في الصيام، حولنا هذا الشهر إلى شهر نتفنن فيه في أنواع الملذات والمأكولات والمشروبات. فتجد بعض الآباء يعتقد أن واجبه قد أداه حق الأداء تجاه أبنائه بأن هيأ لهم كل هذه الأنواع والأصناف، ونسي هذا الأب أن الذين يعيشون معه بشر وليسوا حيوانات، لهم قلوب ولهم أرواح كما لهم أجساد، والإنسان بروحه لا بجسده، كما قال الشاعر: يا خادم الجسم قد أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. فيغرق الإنسان في قوت الأبدان وغذاء الأجسام، لكنه يغفل قوت وغذاء الأرواح والقلوب. فكذلك الزوجة والعيال يحتاجون إلى غذاء روحي وإلى قوت قلبي من توجيه ونصح وإرشاد، يأمرهم بالصلاة في وقتها، يذكرهم بفضائل الصيام، يعلمهم أحكام الصيام، يذكرهم أيضا بفضل القيام ويحثهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، والحديث روته عنه زينب بنت أم سلمة ربيبته رضي الله عنهما وارضاهما، لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نزرع في نفوس من كانوا تحت أيدينا حب رمضان وتعلق قلوبهم برمضان أنه شهر يعتبر فرصة العام وفرصة العمر للفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا هو الذي ينبغي أن نعول عليه ونركز عليه تجاه أسرنا وأزواجنا وأبنائنا. أما أن نجعل منه شهرا للسمر والسهر والسهرات التي يسمونها سهرات عائلية وسهرات رمضانية، كبعض الأسر الذين أصيبوا بداء الغفلة يفرحون برمضان ويسعدون بقدومه ليجعلوا من لياليه ليالي حمراء، يخرج بالزوجة وبالأولاد إلى الفنادق وربما إلى المهرجانات، قال لك حفلات رمضانية، لا يعرف طريق المسجد، لا يأخذ أهله ولا عياله إلى بيوت الله تبارك وتعالى ليشهدوا صلاة القيام صلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل يجعل ليله نهاره ربما نوما أو خمولا أو تكاسلا أو عملا لا يؤدي فيه الأمان على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وليالي رمضان يتخذها مجالا يقول لك أدخل السعادة والسرور والفرحة على قلب الزوجة وقلوب الأبناء والعيال. وهذا لعمر الله انتكاس في الفهم وارتكاس في العقل وتضيع للأمانة وخيانة للتبعة التي حملنا الله سبحانه وتعالى إياها. فإلى الامتثال لقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يفسر الآية: أي علموهم وأدبوهم بما يكون لهم وقاية من عذاب الله تعالى، علموهم وأدبوهم بما يكون لهم وقاية من عذاب الله عز وجل. هذا هو التوجيه، وهذا هو النصح، وهذا هو الإرشاد، وهذه الأمانة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نؤديها على أكمل الوجوه، وأن نستثمر هذا الشهر قبل أن يضيع منا ويقف الإنسان بين يدي ربه ويصدق فيه حينئذ قوله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن أجرنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله تعالى أن يصلح زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، وأن يهب لنا منهم قرة عين في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.